وعزيمتها وشجاعتها ووحدتها، كما أن فلسطين اليوم اسم محبوب في العالم. استشهد فلسطينيان اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة يشعف بحي التفاح شرق مدينة غزة في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف النار في القطاع. ويوم أمس أكدت المصادر الطبية استشهاد 44 فلسطينيا بنيران الاحتلال في عدة مناطق من القطاع. أعلن المكتب الإعلامي للحكومة بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ إعلان وقف الحرب في غزة 80 خرقا موثقا أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة أكثر من 230 آخرين بجروح، بينها 21 خرقا سجلت يوم أمس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف النار بقطاع غزة لا يزال ساريا، مرجحا عدم تورط حركة حماس في خرق الاتفاق الأخير في إشارة إلى جهود الحفاظ على التهدئة بالقطاع. بدوره قال النائب والرئيس الأمريكي جاي دي فانس أنه لا توجد حاليا بنية تحتية أمنية بالقطاع يمكنها ضمان نزع سلاح حماس، وذلك في اعتراف ضمني بتعقيدات مرحلة ما بعد الحرب وفشل الخطط الأمنية لواشنطن وتل أبيب لهذه المرحلة. واصلت قوات الاحتلال حملات الاقتحام والاعتقالات بالضفة الغربية المحتلة، كما استولت سلطات الاحتلال على أراض في عدة قرى بمحافظة نابلس. وأشنت قوات الاحتلال فجأة اليوم حملة اعتقالات في مدينة رام الله وعدة قرى في نابلس وبلدة قباطية جنوب جنين، واعتقلت أكثر من 10 فلسطينيين. وبحسب الهيئة لمقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال صادرت خلال العام الجاري مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. حول الأوضاع في نابلس واستمرار اعتداءات قوات الاحتلال، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
ليس اقتحاما عابرا، إنه موسم احتلال يومي في الضفة الغربية. في مخيم العين غرب نابلس تسللت قوة خاصة إسرائيلية إلى أزقة المخيم، وفور اكتشاف أمرها فتحت النيران على المواطنين. استشهد الشاب ماجد داوود وأصيب اثنان آخران، وعندما حاول أهله إنقاذه منعتهم القوات واعتدت على النساء، كما منعت الطواقم الطبية من نقله أو تقديم الإسعاف له. بعد ذلك حاصرت القوات أحد المنازل واعتقلت مطلوبا قبل أن تنسحب من المكان.
ما عدنا المداهمة اللي فاتت علينا، بيحكوا قوات خاصة، صار يصرخ، فتحت الباب اللي بيحكي لي افتخ وين أولادك، بحكي له هيهم، اللي بيحكي لي طيب أعطيني يام، بيحكي لابني سعيد الكبير ارفع إيديك وانزل، قلت له طيب أنا بنزل معاه، نزلته ومسكوهم وفاتوا صاروا يكسروا ويصرخوا وفاتوا على دار أخوي طاخينه.
تم استلام إصابة لشاب يبلغ من العمر 38 عام، رصاص حي في منطقة البطن والحوض القدمين. تم الوصول إلى الإصابة بعد مرور تقريبا 15 دقيقة بسبب منع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول للإصابة، وعند استلام الإصابة وإخراجها من المنزل من الطابق الثالث تم اعتقالها أو اعتقال الطاقم من قبل قوات الاحتلال ومنعه من تقديم الإسعافات الأولية له.
قبل اقتحام مخيم العين كانت مدينة طوباز تحت وطأة اقتحام آخر، شوارعها وأزقتها امتلأت بتحركات القوات، داهمت المنازل وفرضت حواجز جديدة واعتقلت مواطنين، كما قامت بتخريب الممتلكات وتدمير أجزاء من المنازل والشوارع.
الرسالة الواضحة من خلال جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحاماته المتكررة لمدن الضفة الغربية والقوات الخاصة والاعتقالات اليومية الاغتيالات، هي رسالة واضحة لكل الأطراف، سواء الأطراف الدولية أو الوسطاء الإقليميين أو حتى للداخل الفلسطيني والسلطة الفلسطينية والفصائل، من هناك بسط سيادة حقيقية على الضفة الغربية حتى لو لم يتم الإعلان بها أو تم إسقاطها من داخل بنود خطة ترامب.
هذه الاقتحامات لا تقتصر على مكان واحد، إنها موجة متواصلة تنتقل من مدينة إلى أخرى ومن مخيم إلى آخر لتزرع الخوف وتفرض السيطرة في كل زاوية من الضفة الغربية.
لا تغيب أصوات الاقتحامات عن مشهد الضفة الغربية، تخرج القوات الإسرائيلية من مدينة لتقتحم أخرى، وكأن الأرض كلها ساحة مواجهة مفتوحة.
هذا وصلنا وإياكم لختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، فتفضلوا بالبقاء معنا. لأطفالنا الأعزاء نقدم برنامج حديقة الأطفال في الساعة 4:13. بعد ذلك يأتيكم مستمعين الكرام برنامج الكتاب الصوتي في الساعة 4:44. في تمام الساعة 5 نشرة خبرية جديدة، عند 5:10 يأتيكم برنامج نظرية في التربية الإسلامية. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 5:18. عند 5:35 تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:41. عند 5:49 تستمعون إلى برنامج الأسرة في ظلال الإسلام. انضموا إلينا للاستماع إلى نشرة خبرية أخرى في الساعة 6 تماما، عند 6:14 يأتيكم برنامج العدل المنتظر. نسائم الرحمة في الساعة 6:47، نشرة خبرية جديدة في 7 مساء. أما تستمعون إلى إعادة برنامج عالم المرأة في الساعة 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 تماما، عند 8:15 يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية. نشكركم لطيب المتابعة، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة، واو، أنشودة رائعة، وأيضا حزورة ظريفة، ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية، ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقاء سوف نتحدث لكم عن موضوع لا ترفع صوت التلفاز. أصدقائنا الحلوين، من منكم يحب برامج الأطفال وقصص الكرتون؟ طبعا كلكم تحبونها، أنا أيضا أحبها، لكن يجب علينا ألا نرفع صوت التلفاز كثيرا. فربما كان أحد أفراد أسرتنا أو أحد الجيران مريضا أو يؤذيه الصوت العالي، ثم إن الصوت العالي يؤذينا نحن أيضا لأنه يسبب ضعف السمع لدينا. قبل أن أقص عليكم ما فعلته ذات يوم، أريد أن أطرح عليكم حزورة وسوف نرى من هو الشاطر الذي سيعرف حلها. أما الحزورة فهي قطار كهربائي يسير على السكة متجها من الجنوب إلى الشمال. إلى أي جهة يطير الدخان؟ إلى اليمين أو إلى اليسار؟ ماذا قلتم؟ الحزورة مطولة وصعبة؟ حسناً، لا تقلقوا يا أصدقاء، في طيات البرنامج سأعيد عليكم الحزورة، وأكيد أكيد أكيد ستتوصلوا إلى الحل الصحيح. يا أصدقاء حان الوقت لنقدم تمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا كل شجرة بثلاث، تعالوا لنستمع إليها معا.
كانت أحبتي إحدى القرى الصغيرة تقع على قمة جبل عال تحيط بها الأشجار الكثيفة، وكان يسقط المطر غزيرا فتزداد الأشجار خضرة وتمتلئ الآبار والعيون بالمياه.
يا بني.
نعم يا بابا.
استعد معي لنذهب إلى الغابة.
إلى الغابة يا أبي؟ نعم. وماذا نفعل في الغابة؟ ها؟
الغابة أصبحت مليئة بالأشجار وبإمكاننا قطعها وبيع خشبها.
وما فائدة بيع خشب الأشجار؟ ها؟
المال الكثير يا بني.
نعم.
نربح كثيرا من وراء بيع خشب الأشجار.
وماذا يفعل بها الشخص الذي يشتريها؟
يا بني، نبيع الأخشاب إلى النجارين في المدينة وهم يصنعون منها أثاثا جميلا كالأسرة والمقاعد.
ولكن أشجار الغابة تقل يوما بعد آخر يا بابا.
يا ولدي دعك من هذا، هيا لنذهب إلى الغابة، فالربح الكثير بانتظارنا. هيا يا ولدي.
حسنا يا بابا حسنا. فلذا
صغار الحلوين، وبعد بضع سنوات بدأت الأشجار تتناقص في تلك الغابة تناقصا كبيرا، وصار اللون الأخضر الذي كان يحيط بالقرية يختفي شيئا فشيئا.
يا بني، علينا أن نستغل المياه قليلا.
أول ماذا يا أمه؟
لأن المطر صار قليلا في منطقتنا وقد أصبحت الكثير من الآبار والعيون جافة.
يا أبي
نعم يا ولدي.
ولماذا أصبح المطر قليلا في منطقتنا؟
وما أدراني يا بني، ليس المطر فحسب، حتى الأعشاب لم تعد كافية لرعي الأغنام وغيرها من الحيوانات. العيش أصبح صعبا في هذه الظروف يا بني.
يا إلهي ماذا نفعل؟
اجتمع أحبتي أهل القرية لدراسة ذلك الأمر الخطير، وقرروا أن يهجروا ذاك المكان ليبحثوا عن مكان جديد يتوفر فيه الماء الغزير إلى جانب الأشجار الخضراء الكثيرة. نعم أحبتي، وبينما كان أهل القرية يستعدون للرحيل، وإذا بعجوز يناديهم.
يا أهل القرية، لماذا قررتم الرحيل من هذا المكان؟
يا عم، لم يبق في هذا المكان ماء يكفي ولا أشجار لكي نقطعها ونبيع أخشابها، فلم نعد نستطيع العيش في هذا المكان.
صحيح. إذا رحلتم إلى مكان آخر هل ستكفون عن قطع الأشجار فيه؟
وما علاقة قطعنا للأشجار بالأمر يا عم؟
إذا لم تكفوا عن قطع الأشجار لن يحل الرحيل مشكلتكم.
يا عم، ولكن ماذا نفعل؟ نحن نرتزق من خلال قطع الأشجار.
ألا تعلمون أن الأشجار تجلب المطر؟
ماذا تقول يا عم؟
حين قطعتم الأشجار قلت المياه وجفت العيون، لكن عندما كانت الأشجار تملأ القرية لم تعد هناك مشكلة في المياه.
إذن ماذا علينا فعله؟
بداية
اسمعوني جيدا، بداية يجب أن يكف الجميع عن قطع الأشجار،
ومن ثم يموت الجميع من الجوع يا عجوز.
لا، الحل عندي.
حسنا يا عم، أخبرنا عن مقترحك.
تفضل.
لا أخبركم بالحل إلا بعد أن يكف الجميع عن قطع الأشجار.
اتفق أهالي القرية على أن يكف الجميع عن قطع الأشجار حتى يروا المقترح الذي يقدمه لهم الرجل العجوز.
يا عم، الآن منذ فترة ولم يقم أحد من سكان القرية بقطع الأشجار.
حسنا، خلال هذه المدة كيف كانت أوضاع المياه؟
نسبة المياه لا بأس بها، ولكن ماذا عن عملنا؟ قل لي، ألا تريد إخبارنا عن مقترحك وحلك للمشكلة؟
يا أهل القرية،
تفضل.
إذا نظرتم إلى أشجار الغابة هناك الكثير منها أشجار يابسة لا بأس بقطعها وبيعها، ولكن يجب أن تقوموا بزرع 3 أشجار مقابل كل شجرة تقومون بقطعها، وبذلك تزداد الأشجار وتكثر المياه ويعود الإخضرار إلى قريتكم.
أجل أحبتي، قام أهالي القرية بتقسيم العمل فيما بينهم، وقاموا بزرع 3 شجيرات مقابل كل شجرة يابسة يقطعونها. وهكذا عادت المياه والجمال والحياة مرة أخرى إلى ربوع تلك القرية.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
كان الأرنب ذات نهار يتنقل بين الأشجار، يقفز يمرح يلعب يسرح في الغابة بين الأزهار.
هب هب لا هب 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 لا هب هب.
شاهد بين الحيوانات سلحفة تمشي بثبات، قال وهو يقرب منها: ما أسرعك في الخطوات؟ ثم دعاها وقال: هيا نجري سباقا في البرية. فأجابته بكل سرور وانطلق في الجري سويا.
هب هب لا هب هب
هناك الأرنب في دربه جلس قليلا كي يرتاح، غطى بنوم مرت قربه واجتازته بكل نجاح. كادت تربح حتى حصل شيء لم يخطر في البال، ركض الأرنب قبلها وصل، ذهلت قالت: هذا محال هذا محال، هذا ليس من المعقول. القصة تحكي وتقول: حين قرأتها أني سأربح وتظل بنوم وخمول. رد عليها باستقواء: وأنا أكثر منك ذكاء، إني قرأتها وتعلمت ألا أرتكب الأخطاء. تركها فرحا مسرور وهو يحكي بكل حبور: سأظل الأسرع والأبرع فأنا عداء مشهور، سأظل الأسرع والأبرع فأنا عداء مشهور.
هب هب لا هب هب.
ذات يوم يا أصدقاء، وبعد أن عدت من المدرسة وأنهيت كتابة واجباتي البيتية، جلست لأشاهد في التلفاز فيلم كرتون جميلا أحبه، ورفعت صوت التلفاز عاليا. فجاءت سناء وقالت: اخفضي صوت التلفاز يا نداء، لأني أريد أن أقرأ كتابا. فخفضته قليلا، وبعد دقائق عدت ورفعته مرة أخرى، وبعد دقائق عادت سناء مرة أخرى وقالت لي: قلت لك يا نداء اخفضي صوت التلفاز. فخفضته قليلا ثم رفعته مرة ثانية، وأنا مسرورة فرحة بفيلم الكرتون. لا أقول لكم ماذا جرى بعد ذلك. لكي نستمع إلى فقرة اسأل وتعلم، ومن ثم أعود إليكم إن شاء الله.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا أحمد. ها، ما هو سؤالك لهذا اليوم؟
أبي، هل صحيح أن الإنسان القديم كان يسكن في الغار؟
نعم يا بني، نعم.
ولماذا؟
لأنه لم يكن قد تعلم بناء البيوت بعد.
وماذا كان يأكل يا أبي؟
كان يأكل ثمر الأشجار ويصطاد الحيوانات، وشيئا فشيئا تعلم كيف يزرع النباتات.
وكيف كان يصطاد الحيوانات يا أبي؟
كان يصنع أدوات الصيد بيده.
وما هي الأدوات التي كان يستعملها في الصيد يا أبي؟
الرماح والقوس والنشاب.
وكيف كان يقطع الحيوانات يا أبي؟
كان يقطعها بسكين يصنعها من الصخور القوية الحادة، ومنها كان يصنع الفأس أيضا.
أبي.
نعم.
وهل كان يأكل الحيوانات دون أن يطبخها؟
يقول البعض أنه في البداية كان يأكل اللحم نيئا، حتى تعلم إشعال النار في الحطب. بعد ذلك أخذ يشوي اللحم ويطبخ الطعام.
إذن ماذا كان يلبس يا أبي؟
كان يخيط لنفسه ملابس من جلود الحيوانات.
يخيط؟ وهل كانت لديه إبرة يا أبي؟
كان يصنعها بيده من عظام الحيوانات.
وماذا عن الخيوط يا أبي؟
الخيوط أيضا كان يصنعها من قشرة سيقان الأشجار.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات المفيدة، أشكرك.
أصدقائنا الحلوين، أهلا بأصدقائنا القدامى، أهلا بأصدقائنا الجدد. كيف حالكم يا أصدقاء؟ أتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ونافعة ومفيدة إن شاء الله. الآن يا أصدقائي سأحكي لكم قصتي مع صوت التلفاز، وأقول لكم بأنه جاء أبي ودخل الغرفة وغير ملابسه ثم خرج وأخذ الكنترول من يدي وأخفض صوت التلفاز وقال لي: لا ترفعي صوت التلفاز أكثر من هذا المقدار يا نداء. فقلت له: بابا، لكنني أحب أن يكون صوته مرتفعا. فقال لي: أتحبين أن تؤذي أمك؟ قلت: طبعا لا. قال: أمك في الغرفة تعاني من الصداع، والصوت العالي يؤذيها، وحتى إنه يؤذيك لأنه سوف يسبب لك ضعف السمع. قلت له: أوه، لم أكن أعلم، سامحني يا أبي. ثم ذهبت إلى أمي وطلبت منها السماح، ووعدتها ألا أفعل ذلك ثانية. أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون حزورتنا في بداية البرنامج؟ نعم، حزورتنا كانت نعم كانت مطولة بعض الشيء، كانت صعبة برأيكم أيضا، لكن اسمحوا لي أن أقرأ الحجورة ومن ثم فكروا جيدا بالجواب. الحجورة: قطار كهربائي يسير على السكة متجها من الجنوب إلى الشمال، إلى أي جهة يطير الدخان الذي يصعد من القطار؟ هل إلى اليمين أو إلى اليسار؟ الحجورة سهلة جدا يا أصدقاء، لكن بإمكانكم أن تسألوا من هو أكبر منكم فربما يساعدكم. حلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم.
أعزتي المستمعين، ألتقي بالفتاة حوراء ياسين. السلام عليكم حوراء.
وعليكم السلام.
طيب حوراء، هناك بعض الناس يرفعون صوت التلفاز أو المذياع أو المسجل، فهل هذه هي عادة جيدة أم سيئة؟
لا سيئة.
لماذا؟
لأن الناس راح تتأذى.
نعم.
إذا كان يعني موجودين بالبيت.
نعم.
أو خارج البيت.
نعم.
وتشوش أفكارهم، إذا كان عندهم دراسة دي يقرون فما راح يقدرون يركزون.
نعم.
أحد مريض يعني مهم ما يقدر يعني يرتاح.
نعم.
لأن صوت التلفاز عالي. نعم. أو المذياع.
نعم. طيب أنتم في البيت كيف يعني صوت مذياعكم أو تلفازكم؟
لا كلش ناصي ولا كلش عالي، يعني زين نسمع بكلتنا وما حدا يتأذى.
نعم. طيب هناك بعض العوائل مثلا والدهم حفظه الله عنده ضعف في السمع، أو أحد الأولاد يحب أن يرفع صوت التلفاز أو صوت المذياع، أنت كيف تتعاملين مع هكذا أشخاص؟
إذا كان مريض بعد هذا حقه إنه ما يسمع ويريد يسمع الشيء.
نعم.
إذا كان يعني ما بي شيء وبس.
نعم.
يحب يرفعها فهذا.
نعم.
شيء غلط.
نعم.
أي.
طيب ماذا تقولين له؟
يعني نصحة، أقول له نصي مثلا الناس تتأذى.
نعم.
جيرانك يتأذون، وياك بالبيت يتأذون.
أحسنت.
ما يقدرون يسولفون إذا كان كلش عالي يعني.
نعم نعم.
وإذا كان يعني الطلاب يريدون يقرؤون ما راح يركزون.
نعم.
لأنه ها كل التشاش على أفكارهم. ويعني يصير المادة عليهم ما يفتهمون منها شيء.
نعم. حوراء ياسين شكرا جزيلا لك.
الحلوين، كما سمعتم لقد آذيت أمي في ذلك اليوم لأني كنت أحب أن أسمع الكرتون بصوت عال، لكني منذ ذلك اليوم تعلمت يا أصدقاء أن لا أرفع صوت التلفاز عاليا كي لا أؤذي أحدا أو حتى أؤذي نفسي. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله.
حسنا يا جدتي، لنبدأ بفقرتنا دنيا الحروف. يا جدتي.
نعم.
سأبدأ بتحريك الدولاب. ها؟ نعم.
و وها هي الكرة التي سقطت من الدولاب، وسأقرأ حرف اليوم. إنه حرف موجود في اسمك يا نرمين.
إنه حرف النون، مؤكدا هذا صحيح؟
لا، هو الحرف الثاني من حروف اسمك، وهو حرف نرمين.
حرف الراء. جدتي، وأعرف الكثير من الكلمات بحرف الراء، ومنها رمان، ريشة، رأس، رجل، والكثير من الكلمات الأخرى.
أنت ذكية يا عزيزتي، وأنا لدي معلومة جميلة لك وللأحباء.
وما هي يا جدتي؟ ها؟ لقد زاد شوقي.
سأتحدث لك عن الرازي، وهو فيلسوف وعالم في الطب، درس العلوم المختلفة وحفظ الكثير من الثقافة الإسلامية.
هذا رائع، كم أحب أن أعرف المزيد عنه.
سأقدم لك بعض الشيء.
حسنا.
كان الرازي نابغة عصره في العلوم والمعارف، وطبيب المسلمين وفيلسوفهم، ألف أكثر من 100 كتاب، أهمها كتاب الحاوي في صناعة الطب، وهو أول من ابتكر خيوط الجراحة، وأول من كتب مقالات خاصة في أمراض الأطفال.
واو، هذا رائع، إنه من العلماء الكبار.
نعم، إنه درس الطب في بغداد منذ شبابه، ولم يتوقف عن الجهد الدراسي حتى نهاية عمره، وقد اكتشف الكثير من المراهم الطبية، وقد ترجمت كتبه إلى لغات أجنبية، واستخدمت في الجامعات الأجنبية كأفضل المصادر الطبية حتى السنوات الأخيرة، حتى وصفه البعض أنه أعظم أطباء الإنسانية على الإطلاق.
يا إلهي، كم أنا أفتخر بوجود هكذا علماء كبار في التاريخ الإسلامي.
وأنا أدعوك لقراءة المزيد عن الرازي، لأن وقت البرنامج لا يسمح.
بالتأكيد سأفعل ذلك يا جدتي.
حسناً.
هيا أصدقائنا الحلوين، عرفتم حل الحجورة؟ سألتم ماما أو بابا أو صديقاتكم أو أصدقائكم عن الجواب؟ حسناً، أنا سأقرأ الحجورة مرة ثانية. حجورتنا قطار كهربائي يسير على السكة متجهاً من الجنوب إلى الشمال. برأيكم إلى أي جهة يخرج الدخان الذي يصعد من القطار؟ هل يتجه إلى اليمين؟ أم إلى اليسار؟ ها؟ ماذا قلتم يا أصدقاء؟ أحسنتم، ما شاء الله، ما شاء الله على هذا الذكاء يا أصدقائنا الحلوين. نعم أصدقائنا الحلوين، القطار الكهربائي أصلاً لا يتطاير منه دخان. نعم يا أصدقائنا، لا يتطاير من القطار الكهربائي أي دخان، لأنه يعمل على الكهرباء وليس على الفحم. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
يوم القدس سبب لهزيمة العدو الغاصب، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1994. إن تصدى العالم الإسلامي لتكريم هذا اليوم بالمعنى الصحيح للكلمة إن شاء الله، واغتنمه لإطلاق الهتافات ضد صهاينة الغاصبين، فسوف يهزم العدو هزيمة كبيرة ويفرض عليه التراجع. وأنتم يا أبناء الشعب الإيراني ستثبتون بمشاركتكم إن شاء الله ما معنى توظيف يوم القدس، وما معنى فرصة إعلان الموقف من قضية فلسطين. وقد عمل الشعب الإيراني في هذا المجال على نحو جيد ولله الحمد، والحكومة أيضا كذلك، ووزارة الخارجية أيضا، أي إنهم أفصحوا عن رأيهم دون توان. ولقد أدرك المظلومون الفلسطينيون أن هناك في أطراف العالم من يبدي حساسية واهتماما بقضيتهم. ينبغي إثبات هذه الحساسية، ويجب زيادة الضغط على الكيان الصهيوني، ويجب على الفلسطينيين أن يأخذوا بأنفسهم مسؤولية إحياء قضية فلسطين على عاتقهم ويجاهدوا في سبيلها. ومع أن الجهاد صعب، لكن الحياة تحت ضغوط الصهاينة وما تنطوي عليه من صعوبات ومشاق أصعب من الجهاد، فإن جاهدوا سيكون لهم مستقبل زاهر. غير أن الحياة على هذه الشاكلة ستزيد الصعوبات يوما بعد يوم، مع العلم بأن الأمة المسلمة في الأراضي المحتلة وفي فلسطين المحتلة تتحلى اليوم باليقظة والوعي. لكن يجب أن يمتاز الجهاد داخل فلسطين بتعميمه والشمولية والاتصال بالخارج والاتصال بأعماق الأمة الإسلامية، ويجب على الأمم والشعوب المسلمة في كل أرجاء العالم تقديم العون والمساعدة للفلسطينيين. لكن الشعب الفلسطيني سيتلقى العبرة من ذلك دون أي شك، وقد تجلت اليوم ثانية هذه الحقيقة المرة لذلك الشعب المظلوم على أنه مجبر في بيته على الكفاح من أجل إمكانية العيش فيه، وتبين أن الصهاينة رغم تصريحات بعض قادتهم المشوبة بالأدب هم أولئك المتوحشون العنصريون والمتعصبون قبل 50 عاما، ويوجهون أقصى ضرباتهم إلى المسلمين أصحاب الدار عند أدنى فرصة وذريعة، كما ثبت لتلك المجموعة الأكثر تشكيكا من الفلسطينيين أن الأنظمة الاستكبارية التي تنادي دوما بأمن الكيان الصهيوني لا تحمل أدنى اهتمام بأمن المسلمين الفلسطينيين، وإلا فإن الجيش الإسرائيلي لم يكن يجرؤ على القيام بمثل هذه الإبادة الجماعية بين صفوف المصلين المقدسة. وبإمكان الفلسطينيين اكتساب حق الحياة وحق العيش في دارهم عبر التسلح وتوجيه الضربات لمصالح الحكومة الغاصبة. تأثير الإعلان عن دعم المجاهدين. الذين يناضلون ويعانون ويتلقون الضربات مظلومون داخل الأراضي المحتلة، والأمل الوحيد لتحرير فلسطين والقضاء على الحكومة الغاصبة يعلق على هؤلاء المجاهدين في الداخل، ويجب أن يشعروا ويعلموا أن الشعوب تذكرهم وتدعمهم في كل أنحاء العالم الإسلامي. وإذا أردنا لأولئك المجاهدين المظلومين الغرباء في بيوتهم أن يشعروا بمثل هذا الدعم، فينبغي خروج مثل هذه المظاهرات الشعبية في العالم الإسلامي. وإن ابتكار يوم القدس هذا هو من إمامنا الجليل وقائدنا العظيم قدس سره، وقد حصل بعد النظر إلى هذا المعنى. وإلا فمن الواضح أن الناس الذين يمشون في شوارع طهران لا يحاربون الكيان الصهيوني بالسلاح من هنا، إن سلاح قبضاتكم المتماسكة وهتافاتكم المتصاعدة اليوم أشد من أي سلاح آخر على كيان العدو وحماته، لا سيما أمريكا، إنهم يملكون المعدات لمواجهة الأسلحة الأخرى دون هذا السلاح. ورأينا الدول العربية خلال حروب عدة لم تتمكن من قتال الكيان الصهيوني وهزيمته بالسلاح، وفي كل حرب كان الكيان إما هو الغالب أو أنه تقدم نحو الأمام ولو لم يغلب في بداية الحرب. ومهما كثرت أسلحة الدول العربية المحيطة بالكيان الصهيوني لتجعله في مرماها، فإن القوى التي زرعت هذه الغدة في قلب العالم الإسلامي ستزوده بأضعاف من الأسلحة، هذا هو هدفهم. وإن الشيء الذي لا يرد والسلاح الذي لا تستطيع أمريكا والكيان الصهيوني وباقي حماته تصنيع سلاح مماثل يواجهه هو سلاح إرادة الشعوب وعزيمتهم. يجب على ساسة العالم أن يعرفوا أن العالم الإسلامي لا ولن يسمح، وأننا لم ننسى وجود العدو الغاصب في دارنا، وليس بمقدور الصهاينة دوما أن يضع العالم الإسلامي أمام الأمر الواقع، لا، فإن الشعوب واعية. مواجهة حماة الكيان الصهيوني ليوم القدس. المواجهة التي صدرت عن حماة الكيان الصهيوني الرسميين وحلفائهم، وهم الحماة غير الرسميين للكيان، ضد يوم القدس تعد مواجهة طريفة جديرة بالمشاهدة، إذ جعلوا ليوم القدس منافسة وحاولوا إنساء هذا اليوم من الأذهان. نحن لم نشهد في أي موضع من العالم الإسلامي أن تسمح القوى العالمية للحكومات المحلية بتحريض جماهيرها على المشاركة والتظاهر في هذه المراسم، إن سياسة القوى العالمية المتغطرسة تتمتع وللأسف بالنفوذ في الكثير من البلدان الإسلامية. هذه من مآسي المسلمين والعالم الإسلامي، لما لا ينبغي للحكومات في البلدان الإسلامية أن تحرض جماهيرها على التظاهر في الشوارع بمناسبة يوم القدس؟ ما الذي ستخسره تلك الحكومات؟ لماذا لا تسمح بمثل هذا إن كانت تؤيد القضية الفلسطينية وتعاضدها؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح عاصف الدهر. والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو، والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعاع بالوجد والبشر. الزوجة المثلى والأنس والنجوى، والأم إن ربت والكهف والمأوى. بالود تغمرني بخمائل الزهر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر. اجعلها في الجنة أسمى حواريها، وامنح منى قلبي لرفيقة العمر، هي شمعة تنشع بالوجد والبشر. رفيقة العمر بالعسر واليسر، وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر، وسكينة الروح في عاصف الدهر.
رباه في الدنيا حقق أمانيها واجعلها في الجنة.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن الصهاينة لم يتخيلوا وصول الصواريخ الإيرانية مراكز أبحاثهم، ولدى إيران صواريخ أخرى ستستخدم عند الضرورة. استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شرق مدينة غزة، وترامب يقول إن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية ويستولي على أراضي للفلسطينيين في نابلس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صرح قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي بأن أقاويل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدمير الصناعة النووية الإيرانية تشكل وهما مستمرا. وخلال لقاء صباح اليوم جمعة من الرياضيين، أكد السيد الخامنئي أن الولايات المتحدة هي التجلي الحقيقي للإرهاب، مشيرا إلى أنه لو كان ترامب يملك القوة فليسعى لتهدئة المتظاهرين ضده في البلاد. كما لفت قائد الثورة إلى أن العدو لم يتخيل أن تطال الصواريخ الإيرانية أعماق مراكز أبحاثه وأن تدمرها، مؤكدا أن لدى القوات المسلحة الإيرانية ترسانة إضافية من الصواريخ ستستخدم عند اللزوم. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه كما كان متوقعا فإن الصهاينة لم يلتزموا بوقف الحرب في غزة، ولم يتخذ الضامنون لاتفاق غزة وخاصة واشنطن أي إجراء ضد جرائم الاحتلال. وأوضح إسماعيل بقائي أنه بالرغم من الاتفاق شهدنا استمرار مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين، كما أن معبر رفح ما زال مغلقا رغم الوعود السابقة، فيما يواصل الضامنون صمتهم وتقاعسهم ما يعني فعلا تأييد العدوان. وردا على إظهار الترويكا الأوروبية رغبتها باستئناف المفاوضات مع طهران بشأن الملف النووي، قال بقائي إن الجواب هو كفوا شركم، مضيفا أن على باريس ولندن وبرلين أن تظهر أنها تمتلك القدرة لتكون طرفا موثوقا، لأن التجربة أثبتت أنها تتبع واشنطن وتفتقد لأي قدرة على التأثير. كشف الخبير الأمني والاستراتيجي الفريق الركن عبد الكريم خلف عن تفاصيل جديدة حول الصاروخ البحري الإيراني أبو مهدي، وأكد أن الصاروخ يتميز بمواصفات متكاملة تمنحه قدرات نوعية، مشيرا إلى أنه يتفوق على العديد من الصواريخ الممثلة على المستوى العالمي، خاصة من حيث حجم الرأس الحربي.